الله السميع العليم شر الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مثل هذا اليوم من العام الماضي فقدنا قامة عظيمة مهمة من القامات الشامخة في الطائفة الشيعية الكريمة، مما كان له تأثير عالمي وإسلامي وتأثير داخل هذه الطائفة. ويمكن أن يعني نفتتح الكلام بالخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن الخلق كلهم عيال الله، وإن أحبهم إليه أنفعهم لخلقه، وأحسنهم صنيعا إلى عياله. السيد رحمة الله تعالى عليه لديه خصال كبيرة وكثيرة ومتنوعة لا يمكن أن نحصيها بأسرها في بضع دقائق. أتكلم في هذه الخصلة التي ابتدأنا بها، النفع لخلق الله، الاهتمام بشؤون المستضعفين في العالم كان من أهم السمات، وكان لهذا السيد الجليل دور في هذا المجال، كان صوتا صادحا بالحق في وجه الباطل، مبينا للظلم الذي يقع في أي مكان يعرفه في العالم من دون ارتباط ذلك بدين أو بمذهب أو ما شابه ذلك. وهذا طبعا مما نحتاج إليه في يومنا. تشوف أنت تعيش في عالم عصبة الأمم أو هذه الأمم المتحدة، يصعد الأعواد رجل سفاح مثل نتنياهو، صار سنتين مجوع وقاتل عشرات آلاف الأطفال والنساء، مجوعهم قاتلهم محاصرهم، يبيد منطقة كاملة عن بكرة أبيها، ويصعد وبكل صلافة وبكل وقاحة يتكلم، يعطوه المنبر ويتبجح بما يفعل ويهدد ويرعد ويزبد، ولا من معترض ولا من متكلم. أكثر شيء أنه الذي يعترض يخرج من الجلسة. أي عالم نعيش فيه؟ وأكبر دولة في العالم التي ينبغي أن تكون هي راعية وكذا تهين كل الناس، رؤساء الناس، دول بأسرها تهينها، ما كان في فلان دولة وما أنتم كنتم قبائل وأنتم كنتم كذا، ما في شيء. نحن نحتاج دائما إلى من يصدح بالحق، هذه الأمر الأول. الأمر الثاني النفع للمسلمين، وهذا أمر واضح جدا يا أخي. السيد رحمة الله تعالى عليه كان يهتم ويغتم ويحزن ويتأثر ويتأسى ويبادر للعمل سرا وعلنا لصالح المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض. كان يهتم بأخبار وأحوال وأوضاع المسلمين في أقاصي أمريكا الجنوبية، أمازون، حد الأمازون، هناك في بعض المسلمين يهتم بأمورهم، يرسل، يأتيه أحد من قبلهم يأخذ أخبارهم. المسلمون في جنوب شرق آسيا، ميانمار والهند، منغوليا، في بعض الدول قلب عدد المسلمين جدا قليل، حتى المسلمين الموجودين في الصين كان يهتم بها، المسلمين الموجودين في أفريقيا، في أوروبا، في كل العالم يهتم. بالنسبة طبعا وهو استشهد دفاعا عن المسلمين. تعرفون أنتم في التسعينات ذهب جمع من الشباب إلى كوسوفو للدفاع عن المسلمين، في الثمانينات للدفاع عن أفغانستان، كوسوفو سلفية، أفغانستان طالبان، بعد سقوط النظام في العراق النظام البائد وقف إلى وجه المقاومة العراقية اللي هي شو كانت ضد الاحتلال الأمريكي، كان بقسم كبير منها كانوا من هؤلاء التكفيريين وكذا، لأجل ماذا؟ مصلحة الإسلام وعنوان الإسلام في مقابل عنوان الكفار وعنوان الغطرسة وعنوان الظلم، هذا كان واضح. والوقفة مع غزة لأجل ذلك، وقفة مع فلسطين لأجل ذلك، منذ إلى أن استشهد في هذا الطريق لأجل عنوان الإسلام، هو نفع للمسلمين. من أكثر من في العالم العربي مثلا من تكلم حول فلسطين وغزة المسلمين المظلومين هناك والقدس؟ ومين؟ الأمر الأخير هو النفع للشيعة من الخصال لا أدري إذا معروفة أو غير معروفة، والأمور التي كان يهتم بها السيد كثيرا هو وضعية الشيعة في العالم، موفدين خاصين إلى الشيعة في أفريقيا لإدارة شؤون الشيعة في أفريقيا، للبحث في تكثير عدد الشيعة في أفريقيا، في تطوير وضعهم، في تنميتهم اقتصاديا معرفيا درسيا، استخدام طلاب للدراسة الجامعية والحوزوية إلى لبنان إلى إيران، وإدارة شؤون هؤلاء الشيعة الأفارقة والشيعة الآسيويين. هذا كان هم وكان يمارسه بشكل يومي السيد رحمة الله تعالى، مضافا إلى الشيعة في أقطار العالم العربي أيضا كان يهتم بأمرهم وبشأنهم، وقرارات أخذت واتخذت وتوجهات من هنا إلى هنا لأجل هؤلاء الشيعة، لأجل حفظ الشيعة. فإذا كان كثيرا نافع على هذه المستويات الثلاث، على المستوى الإنساني العام لعنوان خلق الله وعيال الله، على المستوى الإسلامي، وعلى المستوى الشيعي. أما هذا جانب من جوانب شخصيته رحمة الله تعالى عليه. من الجوانب الأخرى في شخصيته رحمة الله تعالى عليه افتخاره وشدة اهتمامه وشدة عنايته بالحوزة. سيد كل من كان يذهب لملاقاته يروي، بعض الإخوة نعرفهم ذهبوا مرة ومرتين، يقول أنا حسرتي أن الآن أنا تارك الحوزة، بمعنى أني ما أستطيع أن أجلس بين مع الطلبة وأكون بين الطلبة أدرس وأدرس، حسرة، الظروف منعته بالأخير. وفي توصية منه لواحد من الإخوة التقى به أثناء طوفان الأقصى، واحد من الطلبة ترك قم وذهب ليستقر في لبنان، وفق جلس معه، قال أنا في البداية، طبعا هو وفق بطريق واحد من أقربائه وكذا، يعني شيء خاص مش أنه شيء عام، يقول في البداية أنا كنت أخجل منه كثيرا لشدة اهتمامه بي، يقول أنا بعمر أولاد السيد، يقول أنا ذهب واستقبلني في المكان الذي ذهبنا إليه من الباب وودعني إلى الباب، وقف معي على الباب 10 دقائق، أنا من دخلت بقي واقفا حتى أنا جلست، لم يرضى أن يجلس حتى أجلس قبله، إذا أتنفس بصوت مرتفع يسكت لعلي أريد أن أتكلم. فهو تعجب منه، قال سيدنا، قال أنت جاي من ريحة الطيبين، جاي من الحوزة من قم، هنيئا لك، أنا ما أستطيع إلا أن أتعاطى معك هكذا. قال له سيد هذا مع العلماء، أنا طالب صغير على حجمي. قال لا لا لا، أنت طالب علوم، أنا ما أستطيع أن أتعاطى معك إلا هكذا. وأوصاه طبعا وصيتين، بعد الإصرار لم يرضى كذا ثم رضي، أوصاه قال أنت طالب رجعت إلى بلدك، أول أمر لا تترك الحوزة، أول أمر لا تترك الحوزة، الحوزة لطالب العلم كالماء للسمكة تموت. الزرع يذبل من دون ماء، السمكة تموت من دون ماء، طالب العلم من دون حوزة يموت. أنت أترك الدرس شهر شهرين في الصيف ترجع تشعر نفسك أنك. واحد من الأساتذة كان يقول ذهبنا طلابا عدنا حجاجا، يقول ذهبنا إلى الصيف طلاب عدنا حجاج. الآن أريد أصير أرجع طالب كذا، أتذكر المطالب. إذن هذه المسألة الثانية، أن لا تترك الناس وتبليغ الناس. والمسألة الثالثة أن تكون مندمج في الحالة الإسلامية. فإذن عنده كان شغف خاص بالحوزة وشؤون الحوزة وأمور الحوزة، وكان طبعا حريص على أن لا يكون تدخل مباشر أو حزبي في الحوزة. لا لا، الحوزة هي الحوزة، أنتم تديرون شؤونكم، نحن إذا عندنا أموال ندعمكم بالأموال، إذا عندنا إمكانات ندعمكم بالإمكانات، إذا عندنا شيء نعطيكم. هكذا مسألة الحوزة جدا مهمة كانت في حياته. أنا أعرف أنه كان يتابع دروس إلى آخر حياته، دروس خارج، يستمع تسجيلات بشكل أحيانا يومي، وكان يجلس مع بعض الأساتذة لمباحثة لسؤال لكذا أيضا بشكل دوري. معروفين الأساتذة من هو، هو مهتم جدا بهذا الجانب. الأمر الثالث الذي نستفيده منه وهو مسؤولية علينا، أنه كثير من الناس الآن يقولون مثقفين كذا، أن أنت الحوزة ماذا تنتج؟ وين إنتاجكم؟ وين كذا؟ غير ما واحد يصير في على حفة قبري حتى يصير له اسم وعنوان في الحوزة، وين تنتجون؟ نقول له بكل بساطة هذا نتاج هذه الحوزة، هذا السيد نتاج هذه الحوزة، نتاج حوزة النجف وحوزة قم وحوزة لبنان، هذا نتاج الحوزة. هذا يعطي علينا، يحملنا مسؤولية كبيرة، أنه ترى ليست المشكلة في الحوزة، المشكلة في من يدخل الحوزة. وإلا الحوزة كما تصنع سيد الخوئي والإمام الخميني رحمه الله وسيد محمد باقر الصادر، فيها اقتضاء أن تصنع هذا، تصنع هذا سيد حسن نصر الله وسيد عاشم الدين، وتصنع سيد مطهري وبهشتي، وتصنع هؤلاء. نحن لابد أن نشتغل ونعمل ونجد ونستفيد من هذه الحوزة. الأمر الرابع الذي أيضا يتوقف عنده مليا في شخصيته رحمة الله تعالى عليه، محبته وصدقه. أنت تعرف عادة كثير من المتصدين للشأن العام يصير له مسؤولية ومكانة ويضوج من الناس، يضوج من المراجعين، يضوج من يخالطه. إذا صار خطيب شوي معروف يقول ما يخلوني أرتاح، يريد أستأنس شوية في بيتي، أنام شوية، يتصلون تعال اجلس كذا، أنا ما أريد، يضوج من الناس. السيد لا، كان يستأنس بالناس، يأنس بخدمتهم، يأنس ب العطاء لهم، وكان في غاية شدة الحب لكل الناس، محب صادق مخلص، محب من قلبه للجميع. هذه خصلة جدا مطلوبة نحن فينا أيضا، نحن طلبة العلوم، أن ندخل إلى الدرس بمحبة، نحب هذا الدرس. الإخوة المتواجدين معنا، الإخوة الذين يعملون حولنا، ندخل في ميدان تبليغي، ندخله بحب، لا بنظرة سوداوية، لا بنظرة دنيوية، ماذا أستفيد، وين يحطوني، ماذا أطلع، شو العنوان، شو الكذا، هكذا مبتلون به نحن هذا، صح أم لا؟ بمحبة. وعبر بعض الإخوة عن ذلك مرارا وتكرارا حتى في التلفزيون، سيد برنامج من سيد، كان يقول لهم السيد كان يدير القلوب. تخيل أنت إمام مسجد في قرية لا تتعاطى مع الناس من فوق، ولا تتعاطى مع الناس بأنفة، ولا تتعاطى مع الناس باستعلاء، لا لا لا، أنت تتعاطى مع الناس بمحبة، تبلغهم بمحبة، تنهاهم عن المنكر بمحبة، تأمرهم بالمعروف بمحبة، تشعرهم بأنك واحد منهم مثلهم. هذه خصلة جدا جذابة ومهمة، هي التي جعلت قلوبا من الناس تهوي إليه. أنت هل شاهدت شخصية إلى الآن شيعية إسلامية، شخصية شيعية، نحن في الدار وسط الشيعي، أجمعت الطائفة على إقامة عزاء لها، أجمعت الطائفة على الحزن والبكاء وعليها الكل؟ ما في، ما في، صح؟ أجمعوا، حتى من لا يتفقون معه في الفكر أجمعوا، ولو في العلان، ولو في على مستوى تصدير بيانات، على ماذا؟ على نعيه الأمر الأخير الذي ينبغي أن نستفيده نحن كطلبة في مثل هذا اليوم، في مثل هذه الذكرى، أن نعرف كيف نكمل هذا المسير. الله سبحانه وتعالى بالأخير رأفة بالمؤمنين، رأفة بعباده المؤمنين والصالحين، لا يتركهم، كما أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو يدير من خلف السحاب، من خلف الستارة، كل شيء هو، لا غير ناسي لنا وغير تارك لنا وغير عناياته ألطافه إمام عجل الله تعالى موجودة، ولكن في الظاهر يقيد لنا شخصيات تعمل وتكمل. فنحن نعتقد أن الله لن يتركنا إن شاء الله، يعطينا، ولكن كيف نكمل هذا المسير؟ من عنواننا نحن كطلبة علوم دينية، النقطة الأولى والأخيرة الاهتمام بدرسنا. التجربة أثبتت كلما كان الطالب أكثر دقة وتحصيلا كلما كان أكثر فائدة. شهادة هؤلاء العظماء لابد أن تبث فينا العزم على المواصلة في التحصيل. أنا الدرس إذا كنت أبذل ساعة، أبذل ساعة ونصف، ساعتين، أقول هناك أناس في سبيل الإسلام بذلت أرواحها، أنا أبذل وقتي وأخذ أخذ شيئا من راحتي لخدمة الإسلام. إذا كنت أطالع ساعة، أطالع ثلاث ساعات، ساعتين، هذا الأمر. الأمر الثاني بناء الشخصية يا أخوان، هذا أهم شيء. بعض الأشخاص يدرسون إلا أنه ما يشتغل على شخصيته. كلنا عندما نأتي، قبل أن نأتي من الحوزة، نأتي بشخصياتنا، بيئتنا وتربيتنا مع ما فيها، فيها كثير من الإيجابيات ولا فيها، فيها جملة من السلبيات. المجيء إلى الحوزة وخصوصا الابتعاد عن الأوطان والمجيء إلى مثل قم فرصة لمعرفة النفس بشكل جيد، إيجابيات، السلبيات، نقاط القوة، نقاط الضعف، النقاط التي قد تؤثر على التبليغ، النقاط التي يتلقاها الناس بشكل سلبي، أنا ماذا أصنع؟ أرتق هذه الفتوق، وماذا أصنع؟ أغلق هذه النتوء الموجودة في شخصيتي. طبعا بناء إيمانيا، مش بناء شخصية على الطريقة هذه لايف كوتشات، يعني ما ينفع هذا. على مستوى تزكية النفس، على مستوى تقوية هذه النفس، على مستوى بناء الشخصية، أمر جدا مهم. ثالثا العمل على المهارات. لكل واحد منا هبات من الله سبحانه وتعالى، الله وهب كل واحد منا شيء. في واحد من الإخوة يتميز ببيانه الخطابي اللفظي، يشتغل على هذا. أنت هنا في قم، برمج وقتك، اسمع دورات بطريقة أونلاين، أونلاين، اشترك بدورات لتنمي هذه القدرة في لغة الجسد، في الخطاب، في أساليب الخطاب، في معرفة الخطاب، كل هذا، حتى تبلغ دين الله، حتى تؤدي وتقوم بهذه المسؤوليات التي قد تلقى على عاتقك يوما ما. بناء المهارات والتأكيد. واحد من الإخوة عنده قلم أدبي جيد، اشتغل عليه، نمه في أوقات الفراغ، اجعله جزءا من برنامجك الإسلام يحتاج كل هذا، الحالة الإسلامية تحتاج كل هذا. أنا أعرف واحد من الأصدقاء عنده قلم هكذا، صار عنده أكثر من 30 مؤلف قصص للأطفال. إذا كان طالب علم محصل، فاهم للعقيدة بشكل جيد، فاهم للفقه بشكل جيد، وعنده هذا القلم ويستطيع أن يكتب قصصا للأطفال أو للناشئة أو للبنات، كم يفيد هذا؟ واحد من الإخوة عنده قلم جيد، نمه، يستطيع أن يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب جذاب للشباب يستقطبهم إلى الدين. واحد عنده إطلالة إعلامية جيدة، ينمي هذا، يكون عنده يسجل فيديوهات وينشر في وسائل التواصل حتى يجتذب الناس إلى الدين. كل هذه مهارات، مهارات ينميها الطالب. وأهم شيء يكمل المسير في هذا الطريق، طريق الأئمة عليهم السلام، طريق العلماء الأعلام، طريق سماحتي، هو طريق واحد هذا، هو مسألة الإخلاص. الإخلاص أنه أنا ليش جاي إلى الدرس؟ ليش أدرس فلان كتاب؟ ليش أهتم بهؤلاء دون هؤلاء أكثر؟ ليش أعتني بأمر معين وأستيقظ لأجله، ولا أعتني بهذا ولا أستيقظ لأجله؟ ليش أتيت إلى قم ليقال أن فلان درس في قم؟ درست عند الأستاذ الفلاني ليقال أن فلان درس عند فلان؟ أو لا، أنا درست عند فلان لأني أستوعب عليه قربة إلى الله. الإخلاص، من ربى نفسه على الإخلاص ودرب نفسه على الإخلاص فترة من الزمن يكمل معه هذا. أما من لم يعود نفسه على الإخلاص، في كل شيء يدخله يفكر بطريقة الفائدة والمكسب وماذا يحصل وماذا لا يحصل، ويحسب هذه الحسابات والخرابيط الدنيوية، هذا إذا تصدى أو طلب منه شيء فيما بعد في المستقبل ماذا يصنع؟ إخوان، الحوزة هي النبع الذي ينهل منه كل أحد في الحالة الإسلامية الشيعية. المصدر، منبع الطاقة عندنا نحن الحوزة، ولذلك تجد أنه دائما في استمرار وتجدد وقيادات الحوزة موجودة محفوظة بعين إمام الزمان عليه السلام وبرعاية المراجع والعلماء الأعلام. هذه الحوزة جدا مهمة، لا يقطع الإنسان ارتباطه بها، واحد. اثنين، أن يعمل فيها بإخلاص، لأنه بالأخير من سيتصدى فيما بعد لدين الناس في المجتمع، في المناصب، المناصب في الحالة الإسلامية، في غير، من هم؟ هم هؤلاء الحوزويون. لابد أن يشتغل كل واحد منا على نفسه. أول إخلاص، آخر إخلاص، أول تحصيل، آخر تحصيل، أول وعي وبصيرة، آخر وعي وبصيرة، أول بناء ذات ومهارات، آخر بناء ذات ومهارات، حتى يصدق بالفعل أن كل واحد منا كما كان هذا السيد الجليل إنصافا من تشاهد حياته، كان داعيا إلى أهل البيت بلسانه وبأفعاله. من كان يشاهد هذا الإنسان ألم يكن يقول هؤلاء هم الشيعة ويفتخر؟ ألم يكن يقول هؤلاء شيعة جعفر ويفتخر؟ ألم يقول هؤلاء أتباع علي بن أبي طالب عليه السلام ويفتخر؟ حتما كان يقول هذا. للسيد الشهيد المقدس الرحمة، نسأل الله له علو الدرجات مع النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين، ونقول له نحن محزونون مكلومون على فقده، ولكن ما يهون الأمر أنه رحل إلى رب عزيز رحيم غفور، شهيدا مبرجا بدمائه رحل، ولم يرحل على فراش، و نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإكمال أداء التكاليف الإلهية والاستمرار بحفظ الدين الحنيف، ونهدي إلى روحه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات العلماء والشهداء ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نرجع إلى مطلبنا. كان كلامنا نعم بمقدار، يعني إيه بمعنى أنه قتل في سبيل الله، اختنق نعم في ميدان بهذا المعنى يعني. كان كلامنا في بحث جوائز السلطان، وبالتحديد في الصورة الثانية، بالتحديد بعد ثبوت الكراهة فيما ترفع به الكراهة، وتكلمنا عن إخراج الخمس أنه ترفع به الكراهة، بينا وجه ارتفاع الكراهة على ما ذكر المصنف، وذكر المصنف الإشكال على ذلك أيضا. وصل بنا الكلام صفحة 172 إلى قوله نعم يمكن أن يستأنس على استحباب أو يستدل على استحباب الخمس. يذكر الآن من الأدلة بعد بطلان الدليل الذي ذكره العلامة في المنتهى، وهو مسألة أن الأولوية أن الخمس إذا كان يطهر ما نعلم أنه مخلوط بالحرام فهو حتما يطهر ما نحتمل. المصنف أجاب عن ذلك. الدليل الثاني على استحباب الخمس يقول فتوى النهاية التي هي كالرواية. سنذكر سنعلق على ذلك. في النهاية ذكر الشيخ الطوسي فتوى مفادها رجحان التخميس في مثل هذه الصورة. هذه الفتوى في النهاية هناك ميزة أن الشيخ الطوسي مثلا يذكر تقريبا نصوص الروايات. كيف تكون هذه الفتوى كالرواية باعتبار تعهد الشيخ أنه لا يفتي إلا بنص، صح؟ طيب كيف ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب؟ ببيان أنه مر معكم في الأصول التعرض لروايات من بلغ، صحيح؟ مر معكم ذلك أم لا؟ روايات من بلغ. هذه الروايات على بعض الاحتمالات مفادها أن المولى يشرع استحبابا لما بلغك من الثواب، صح؟ روايات من بلغ بعض الاحتمالات فيها أنها بصدد بيان حكم تكليفي مولوي على طبق ما بلغ، صح؟ أو حكم تكليفي مولوي، هذا ثانوي على طبق عنوان ما بلغ، عنوان جديد يعني، على عنوان بعنوان أولي لأجل البلوغ، صح؟ الكلام عندهم أنه ما المراد بالبلوغ؟ القدر الواضح من البلوغ ما بلغك عن طريق حديث مسند، ويعممونه لما بلغك عن طريق خبر مرسل. البحث وقع أن فتاوى الفقهاء المتقدمين باعتبار أنهم لا يفتون عادة إلا بناء على خبر موجود منصوص يعرفونه، هل فتاوى الفقهاء المتقدمين تعتبر بلوغا للاستحباب أم لا تعتبر بلوغا؟ عند بعض الأعلام فتاوى الفقهاء المتقدمين مما يعد بلوغا للاستحباب فيشمله عنوان من بلغ. واضح؟ واضح كيف؟ حتى ولو كانت الفتوى من دون ذكر الدليل فحكمها يكون حكم الرواية التي لا سند معها، وهذا المقدار يكفي أو لا يكفي في الحكم بالاستحباب بعد صدق عنوان بلوغ الثواب يصدق، يكفي هذا لثبوت الاستحباب حينئذ. واضح إن شاء الله يا أخوان كيف المسألة مبنية على مباني؟ قال نعم يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب. طيب هذا بيان ليستدل، يستأنس كيف؟
من لا يعتمد مثل هذا المدلول.
أحسن، إما من لا يعتمد مثل هذا المدلول أو من لا يعتبر وصول فتوى المتقدمين بلوغا، فيكون هذا من باب التأييد والاستئناس. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني فتوى السرائر. ابن إدريس الحلي في السرائر
بتسأل أنه يستأنس أو يستدل، يعني أثناء نوعين ما يدل بعضهم يستأنس فيها وبعضها
يستدل. إيه واحد بيكون دلالته واضحة
أنه يستأنس بل يمكن
لا ظاهره ظاهره الترديد، يعني الشيء غير جازم بكفاية هذه الوجوه للدلالة، يعني هي مرددة بين الدلالة والاستئناس، وأنا كل وجه أذكره أبين وجه الترديد. في فتوى السرائر فتوى النهاية واضح بينا، في فتوى السرائر ليس من باب قاعدة من بلغ، وإنما من باب معرفتنا بمبنى ابن إدريس الحلي وأنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإنما يعمل فقط وفقط بالقطعيات. واضح؟ ابن إدريس شيخ ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد. لما كان لا يعمل بأخبار الآحاد وأفتى في المقام بماذا؟ بالتخميس. كشف ذلك عن وجود خبر غايته لم ينقل إلينا، فهذا إما يكون دليلا على الاستحباب وإما أنه لا، من لم يطمئن بوجود الخبر أو يقول لعلني إذا اطلع لي إذا اطلعت على ما اطلع عليه وبنى عليه ابن إدريس أنا لا أبني عليه. أحفظ لأجل الترديد في ذلك ماذا نقول؟ نقول استئناس أو استدلال. واضح إن شاء الله. الدليل الثالث موثقة عمار الصاباطي. في هذه الموثقة يسأل فيها الإمام عليه السلام عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، يعني رجل يعمل عند السلطان ويطلع فلوس، يطلع فلوس بعنوان أجرة بعنوان شيء من هذا القبيل. ما هي الرواية محل الشاهد منها؟ قال عليه السلام بعد أن سئل لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة، يعني لا يعمل مع السلطان إلا إذا ضاقت به السبل، لا يقدر يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، يتوقف معيشته على العمل عند السلطان. طيب محل الشاهد فإن فعل، يعني إذا اضطر وعمل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام. محل هذه الرواية ما هو؟ موردها ما يقع في يده بإزاء العمل، وبالتالي ما في جائزة. نحن محل كلامنا وين؟ جوائز السلطان، صح أم لا؟ نقول صحيح أن المورد هو المأخوذ مقابل العمل، ولكن النكتة واحدة، هو إنما صار فيه الخمس من أي باب؟ من باب أنه من السلطان، من باب أنه من الجهة الجائرة الغير المتورعة التي لا تتورع عن فعل الحرام وأكل الحرام وما شاكل ذلك، صحيح؟ غير من هذا الباب أو من هذا الباب، واضح؟ بناء على ذلك نقول نفتي بالاستحباب هناك ونفتي بالاستحباب هنا. هنا لقائل أن يقول يا مولانا هذه الرواية في دلالتها مشكلة على كل حال. ليه؟ لأن حملها على الاستحباب خلاف الظاهر أو لا شيخ محمد؟ إمام فليبعث بخمسه، ظاهرها الوجوب، ليش تحمل على الاستحباب؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه بالأخير هذا الإيجاب مطلقا للتخميس مقيد بمثل رواية علي بن مهزيار التي تقول إنما الخمس بعد المؤونة، فيدور الأمر إما أن نبقي إطلاق الرواية بالدلالة على الوجوب وهذا لا يفتون به وهذا خلف صنعة الإطلاق والتقييد، وإما أن نتصرف في قوله ليبعث فنحمله على الاستحباب وهذا خلاف الظاهر. فماذا نصنع؟ احنا لازلنا نقرب الاستدلال الآن.
ما نخير تلك الرواية،
نقول
موجود أقسام ثانية في مثل الكنز والذهب والفضة ما يستخرج من الأرض لآخرين، كلها فيها روايات وليست من المؤمن.
نعم نعم صحيح صح،
ما تكون مخيرة.
إيه هذيك نجيب عنها لوحدها، هناك نجيب عنها لوحدها أن الإمام كان في مقام البيان وغير ناظر إلى تلك. بعبارة ثانية يا أخوان، نحن مع هذه الرواية عندنا مشكلة، إذا عملنا بإطلاقها هذا الإطلاق بالأخير هذا يعمل عامل يعني أرباح مكاسب، لاحظتم ليش هذه يعني هذه أرباح مكاسب، واضح أنه يشتغل ويأخذ أجرة لا أقل من الشمول لهذه الصورة، واضح؟ فإذا فيها مشكلة من هذه الجهة الأولى، ولا أقل من احتمال كون الخمس في المقام من باب أرباح المكاسب. هذه الطلقة الأخيرة الموجودة معنا، الأولى أنه من أرباح المكاسب وبالتالي يقيد بما دل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو يتنازل عن الوجوب إلى الاستحباب حتى نصل إلى الاستحباب. الثانية نقول لا أقل أننا نشك أنها من أرباح المكاسب، واحتمال كونها من أرباح المكاسب يمنع من تعميم الحكم إلى أمثال المقام الذي قطعا ليس من أرباح المكاسب، واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه الموثقة تقريب الاستدلال بها لا بد أن يكون على الشكل التالي، بأن موردها وإن كان فيه عمل إلا أن النكتة واحدة، وتنزلنا عن الوجوب إلى الاستحباب لأنه لا قائل بالوجوب في المقام. الجواب عن الاستدلال قلنا بأن هذه الرواية فيها مشكلة، إما نحافظ على إطلاقها فلا نقيد فهذا الحمل على الاستحباب خلاف الظاهر ولم يفتي بالوجوب أحد، وإما أن نقيد فتكون أجنبية عن محل الكلام فلا تقاس عليه ولا يقاس عليها حينئذٍ. واضح إن شاء الله؟ بين يا أخوان هذا المطلب. فإذا هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع ويمكن أن يستدل له للاستحباب أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا. كيف يدل وجوب الخمس على الجائزة في الجائزة مطلقا على الاستحباب الخمس هنا؟ نبينه غدا إن شاء الله تعالى. ونكمل المطلب إلى قوله فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة إلى قوله أو لأن تردد الحرام. صفحة 175. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاينا أسبوع في علم الأصول تقريبا نتكلم.